بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التهجد. باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم: سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب عقده المؤلف رحمه الله للتهجد. قال: كتاب التهجد. باب التهجد بالليل. وذكر الآية ويقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. النافلة هي الزيادة، يعني زيادة قيل زائدة في فرائضك، وقيل المعنى خاصة لك، لأن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم زيادة يقع خالصا لكونه لا ذنب عليه، بخلاف تطوع غيره فإنه يكفر الذنوب. في حديث عباس هذا ذكر أحد الاستفتاحات، الاستفتاح هو استفتاح طويل من أطول الاستفتاحات: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، يعني المقيم لهما والممسك لهما، فلا قيم للسماوات والأرض إلا بالله سبحانه وتعالى. هو استفتاح عظيم له معاني عظيمة، لا قيم لشيء من خلقه إلا بالله سبحانه وتعالى، وهو قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لا وجود المخلوقات إلا بإيجاد الله لهما، ولا قيام لها إلا بالله عز وجل، فهو قيم السماوات والأرض، قيم، وجاء في اللفظ له قيام، وجاء قيوم، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه مالك ومن فيهن، ويملك السماوات والأرض ومن فيهن، كما أن السماوات والأرض ومن فيهن لا تقوم إلا بالله، فهو مالكها سبحانه وتعالى، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، فهو منورهما والهادي لما فيهما، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، من أسماء الملك ومالكها سبحانه وتعالى، ولك الحمد، أنت الحق، فالحق من أسماء الله عز وجل، ووعدك الحق، وعد الله حق، من أسمائه الحق، ولقاء الله حق، وقول الله حق، وكلامه سبحانه وتعالى، والجنة حق، لا بد من الإيمان بها، والنار حق، كذلك والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، فهو استفتاح عظيم. ثم في آخر: اللهم لك أسلم. إسلام الوجه إخلاص، أخلصت لك، أخلصت لك عملي، وبك آمنت، آمنت بك يا الله، آمنت بألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وصفاتك العبادة، عليك توكلت، يعني فوضت أمري إليك، وثقت بك، فالأمور كلها بيدك، واعتمدت عليك، فأفعل الأسباب، وإياك أنب لنبع الرجوع إلى الله عز وجل رجل وليك خاصم وإياك حاكم حاكم إلى كتاب وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الدعاء بعد هذا التوسل العظيم: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم هذا الاستفتاح العظيم الذي فيها الدعاء العظيم، وهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وغيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وزاد سفيان زاد عبد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الزيادة ضعيفة لأن عبد الكريم أبو أمية ضعيف. والتهجد هو قيام الليل، التهجد هو قيام الليل، وفي الآية والحديث مشروعية قيام الليل. قد اجمع العلماء على مشروعية قيام الليل إلا من شد، واجمعوا على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة إلا من شد، اختلفوا في وجوبها، والصواب أنها غير واجبة، أنها واجبة، اختلفوا في وجوبها على الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل مشروع بالاتفاع. أما فرضية قيام الليل على الأمة فالصواب أنها ليس مفروضا، وهذا إجماع إلا مشهد، ليس هناك دليل. الأمة أجمعوا على أنه ليس مفروضا على الأمة، وأما وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم ففي خلاف، الصلاة غير واجبة، ليس هناك دليل صريح على الوجوب. وهذا أحد الاستفتاحات التي استفتح بها النبي في قيام الليل، وهو من الاستفتاحات الطويلة. وكان النبي يستفتح استفتاحات متعددة، ومنها استفتاح في حديث عائشة: اللهم رب جبرائيل، في صحيح مسلم: كان إذا قام من الليل هجد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لوصيك فيما الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في توسل بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة: إسرائيل وميكائيل وإسرافيل. وذلك لأن هؤلاء الأملاك الثلاثة أكل بهم ما فيه الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح والقلوب، وميكائيل موكل بالقطر والمطر والماء الذي فيه حياة النبات والحيوانات، وإسرافيل موكل بنفسه الصوت الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها. هؤلاء الأملاك الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، فلهذا توسل النبي بربوبيته لهؤلاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، توسل عظيم، اهدني لوقتي فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاحات أخرى، هناك استفتاحات أخرى، استفتاح المروي على علي رضي الله عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هناك استفتاحات قصيرة كان استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد في استفتاحات رواه الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال هذا الاستفتاح المعروف: وهو ما هو الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد في الاستفتاح، لأنه كتبه الشيخ على البخاري ومسلم، وهو قصير، قصير يكون في الفريضة. وكذلك: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أفضل استفتاح من جهة ذاته، لأنه ثناء على الله، كل ثناء. ولهذا اختاره الشيخ محمد بن عبد رحمه الله، واستفتاحه قصير فضله العامة، كان عمر يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. في الفريضة ما ينبغي أن يستفتح بالاستفتاحات الطويلة، كان هذا إن كان الإمام في مشقة على الناس، وإن كان مأموم قد يركع الإمام قبل أن يقرأ الاستفتاح، ولكن هذا يكون في قيام الليل لأنه مبني على التطويل. أما الفرائض تستفتح بالاستفتاحات القصيرة. التوكل هو الاعتماد على الله والثقة به وعليه تتوكل مع فعل الأسباب، خلافا لما يراه بعض الصوفية أو بعض البدع من أن التوكل ليس في فعل الأسباب، فعن التوكل يترك الأسباب، لا، اللي يتوكل على الله يفعل الأسباب، يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويفعل الأسباب التي شرعها الله، يبذر ويحرث ويزرع ويتوكل على الله في كل نتيجة، ويعمل للآخرة ويتوكل على الله. أما قول الصوفية أن التوكل المتوكل يترك الأسباب هذا باطل، والشارع أشار إلى شيء من هذا، شوف صفحة أربعة قبل الأخير ثلاث أسطر، التوكل قال إيش؟
وعليك توكل، أي فوضت الأمر إليه تاركا للنظر في الأسباب العادية.
هذا غلط، هذا الأسباب لا بد من فعلها، ولهذا علق عليه سماحة الشيخ الشاب بن رحمة الله عليه رقمتين في التعليق.
قال رحمه الله تعالى: ليس هذا التفسير بجيد، والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة به والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلها مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها. فالتوكل مركب من شيئين، أحدهما الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء وقدرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، والثاني النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها والله أعلم.
نعم، يعني ما عاد يقيم بالأسباب لكن من غير الركون إليها، ما يركن إليها ولا يعتمد عليها. فالتوكل يجمع أمرين، لا بد فيه من أمرين، الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، والثاني فعل الأسباب النافذة. في أمور الدنيا يتوكل على الله في طلب الرزق، لكن يفعل الأسباب، هو ينام يتوكل على الله في طلب الرزق، ينام في بيته، لا، بل يعمل، يزرع، يحرث، يبذر، يبيع، يشتري، يتعلم صناعة، مهنة، يكون خراز، يكون جزار، يكون بنا، يكون بلط، يكون سباك، من كهرباء، في هذه المهنة نجار حداد، لابد يفعل الأسباب ثم يتوكل على الله في فعل الأسباب في حصول النتيجة، يبذر يحرث الأرض ويبذرها ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة. أما أن يعتمد على الله ويترك الأسباب هذا نقص في العقل. إنسان يتوكل على الله في أن عنده أرض بيضاء، يتوكل على الله في أن تخرج هذه الأرض مغل وهما زرعها ولا حرثها ولا بدرها، هذا هو عاقل، هذا ما هو عاقل، ليس بعاقل. إنسان حرث الأرض وبدرها وشقها وسقاها وأسقاها ثم أحصف مغل وبجوار الإنسان أرض بيضاء، يقول أنا توكل على الله تخرج أرضي مثل ما أخرج أرض فلان، وهما فعل شيء من الأسباب، لا بدر ولا حرث ولا زرع، هذا بعض. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، الإنسان يفعل الأسباب ثم يتوكل على الله. إذا فعلت السبب اجتهدت وبذرت وحرصت وزرعت وتوكل الله في يحصل الصبغة، قد يحصل وقد لا يحصل. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح دخان، الطير ما تجلس يوم ثاني، طيب تذهب تغدو خماصا يعني جائعة بادرة في البطون، تذهب من أوكارها في الصباح بادرة وتروح بطانا شبعان من فئة البطون. إذا تفعل السبب، لو أنكم تتوكل على الله حق توكله لرزقكم وترزق الطير، اللي تفعل السبب تأخذ الثمار وتروح بطانا. وكذلك الإنسان مأمور بفعل الأسباب الأعمال الصالحة، توكل على الله في أن يدخله الجنة بالعمل الصالح، مع فعل العمل الصالح يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي الفرائض وينتهي عن المحارم. أما قول بعض الجبرية أن الأسباب تترك الصوفية وأن الإنسان يعتمد إن قدر الله يدخل الجنة دخل ولو ما عمل، هذا بعض، هذا من أبطال بعض. نعم نعم، ولو كان يعني يسأل الله والله تعالى أجاب سؤاله، ثم أيضا هذا في تشجيع الأمة. نعم.
باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
وهذا التفضل المعقول للفضل قيام الليل. قيام الليل فضله عظيم وهو دعب الصالحين والأخيار من الأنبياء والعلماء والعباد وله مدخل كبير في صلاح القلوب وصلتها بالله عز وجل. قال الله تعالى عن عباد المصريين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عليه الصلاة والسلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزق لهم ينفقون. فهو داء الصالحين. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يروي عنه ابنه سالم قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله ثم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر كان رجلا شابا قارب البلوغ وليس له أعزر ليس له أهلي كان ينام في المسجد. قال فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يرى الناس. وقال كنت غلاما شابا كنت أنام في المسجد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. في جواز النوم في المسجد أنه لا حرج رد على ما كره ذلك لكن ما يبغى الإنسان يعتاد دائما لكن لو إذا جاء واحتاج إلى النوم فلا بأس. ولهذا ما أسهل النبي صلى الله عليه نوما في المسجد. نام علي أيضا في المسجد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق في التراب جعل يمسح التراب عنه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فرأى عبد الله قال فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار فإذا مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان. القرنان الخشبتان أو الجذعان التي تمد عليهم الخشبة العارضة التي تعلق عليها الحديدة التي فيها البكرة معروفة قد تكون من خشب كذا عن يمين البئر وعن يسارها وقد تكون بناء قد سمى بعضهم زرنوقان على اليمين وعلى اليسار تضع خشبة في الوسط ثم تضع البكرة التي يجعل فيها الحبل التي يزل على البئر. فإذا لها قرنان يقول وإذا فيها يعني النار أناس قد عرفهم عبد الله فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقي الملك فقال لي لم ترع. الملكان أخذاه وذهبوا به إلى النار وجاء ملك ثالث ولقيه قال لم ترع لم تخف يعني لم ترع يهدئ روعة وبمعنى لا خوف عليه بعد هذا. فانتبه عبد الله من النوم ففجأ وقصها على حفصة أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل لو هذا التمني لو كان يصلي من الليل فكان بعد يعني عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا استفاد انتفع بهذه الموعظة كان بعد ذلك عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. وهي دليل على أن قيام الليل من السبب القائم من النار والسلامة فيها يدل على أن قيام الليل له تأثير وسر في دفع عذاب النار. فحصل عبد الله تنبيه على أن قيام الليل ما يتقى به النار والجنوب منها، فلذلك لم يترك قيام الليل. حصل بهذه الرؤيا تنبيه ابن عمر على أن قيام الليل مما يتقى به النار والجنوب منها. نعم، فدل على فضله، فدل هذا على فضل قيام الليل، وأنه مما يتقى به النار والجنوب من النار. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني وصلت الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. كل هذا يدل على فضل قيام الليل. نعم.
باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة.
كانت تلك صلاته يسجد السجدة
من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطج على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
نعم، وهذه الصلاة معقولة لكل السجود في قيام الليل. هي عائشة تقول أن النبي كان يصلي من 11 ركعة، يعني في الأغلب، هذا في الغالب، وقد يصلي 13 ركعة، وقد يصلي 9، وقد يصلي 7، لكن هذا هو الغالب. كانت تلك الصلاة يعني في الغالب. يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فالسجود طويل. إذا كان هذا طول 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 السجود فكيف بالقيام؟ وقراءة 50 آية مع الترتيب تقارب ربع ساعة. تقارب ربع ساعة. يكون السجدة مقدار ربع ساعة. هذا يعني صبر عظيم على السجود. إذا كان هذا طول القيام، طول السجود فكيف يكون طول القيام؟ في القيام مثل ما جاء في حديث بليثة أنه قرأ مرة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء وربع مع الترتيل والتدبر، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقفها السبت، ولا بآية عذاب إلا وقفها التعوذ، ولا بآية تسبيح إلا وقفها السبت عليه الصلاة والسلام. فقيام الليل مشروع فيها طول السجود، وأنا على حسب يعني على حسب استطاعة الإنسان ونشاطه لأقيام الليل ليس بواجب. نعم، لكن الرسول الإنسان يطيل، وكذلك العباد وغيرهم كانوا يطيلون قيام الليل. نعم.
باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
نعم، هذا الترجمة فيها ترك قيام الليل للمريض، لأن المريض معذور إذا كان يقوم الليل ثم مريض وترك قيام الليل فلا حرج، والله تعالى يكتب له ما كان يعمله في حال صحته، كما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولم يقل الله تعالى وإحسان المسافر ينشغل السفر يمنع الإنسان نومه وراحته وأكله وأكله وشربه على المعتاد، ولهذا شرع الله للمسافر قصر رباعية ركعتين، شرع له الفطر، شرع له جمع بين الصلاتين، شرع له المسح على الخفين 3 أيام بلا يليها. فإذا ترك قيام الليل فإن الله يكتب له ما كان يعمله فيه في الحضر، وكذلك المريض. وفي هذا الحديث الذي اشتكى فلم يقم ليلة ولا ليلتين يعني مرض. في الحديث الثاني الذي جمع عبد الله قال احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش من المشركين كافرة أبطأ عليه الشيطان، يعني لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم علمت هذه المرأة الكافرة فقد تبقى على الشيطان، فأنزل الله والضحى والليل إذا سوى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ما تركك وما قلى ما أبغضك، رد على هذه المرأة ما ودعك ربك يعني وما تركك وما قلى وما أبغضك.
نعم.
وهذا الحديث بعضهم قال إنها لا مناسبة له بينه وبين الترجمة، لكن ذكر الشيخ أن آخر الحديث فيه ما يدل الترجمة، والمؤلف أتى بجزء منها.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب. فطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة للصلاة.
نعم. تحريض يعني الحث والترغيب، كان النبي يرغب ويحث على صلاة الليل وعلى صلاة النوافل لكن من غير إجاب رحمك الله، لأنها ليست واجبة وإنما مستحب، والواجب هو الفرائض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض ويحث على قيام الليل وعلى النوافل من غير إجاب، لأن الله تعالى لم يجب إلا الفرائض. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق فاطمة وعليا، يعني طرق عليهما الباب ليلا فقال ألا تقومان فتصليان، هذا باب الحث والترغيب لا من باب الإجابة كما سيذكر المؤلف رحمه الله الحديث. نعم.
قوله عليه السلام.
نعم. عليه السلام لا ما يخص عليه، قال قوله رضي الله عنه، الشيعة هم يخصون آل البيت عليهم السلام، الصحابة كلهم عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. نعم. فلا يخص.
هل يقال هذا من النساخ؟
نعم من النساخ، في الغالب منهم من النساخ. نعم.
حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا
هذا الحديث فيه دليل على قوله ماذا أنزل من الخزائن، فيه دليل على أن فتح الخزائن والأموال والدنيا على الناس يحصل معها الفتن، فتح الخزائن والأموال والدنيا على الناس يحصل معها الفتن، ولهذا قال ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن. والإزالة يأتي بمعنى الخلق في قول الله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال وأنزل الحديد يعني خلق، وأنزل من السماء ماء طهورا، وهذا واقع على كما هو مشاهد الآن، لما فتحت الدنيا على الناس حصل معها فتن، حصل معها شرور، وهو واضح الآن. قبل أن تفتح الدنيا على الناس ما كان الناس يعرفون الخدم والخادمات، قال مثل ما قال عقبة بن عامر كنا خدام أنفسنا كان الصبر يخدمون أنفسنا، الآن فتحت علينا الدنيا ومن الفتن فتحت الخادم والخادمات. في الأول لو رأيت امرأة أجنبية عند رجل أنكرت صح أهل الحي كلهم، والآن ترى امرأة خادمة في بيت تفتح كاشفة تفتح الباب للرجل وكاشفة وليس في البيت أحد ولا أحد يكره، يعني هذا منكر عظيم من سبب الفتنة والشر، هذا من الفتن التي أنزلت لما فتحت الدنيا وفتحت الخزائن على الناس. كذلك الآن الأموال لما كثرت في أيدي الناس صار الناس يتعاملون بالربا، يتعاملون بالمحرمات، صاروا يتوسعون، وجدت الملاهي، وجدت أنواع من الألعاب، وجدت أنواع من المركوبات والمشروبات، معها فتن كثيرة، كل هذا من الفتن. كذلك أنا وجدت الآن الفضائيات والشاشات، كل هذه من السبب فتح الدنيا، كان الناس في عافية من هذا قبل أن تفتح الدنيا على الناس، ما لو كان الدنيا قليلة في يد الناس ما صار عندهم خدم ولا خادمات ولا فضائيات ولا بنوك ولا أشياء من هذا، فهذه فتحت من أي سبب، بسبب فتح الخزائن على الناس والأموال على الدنيا، ولهذا خاف النبي فعل ذلك، عليه الصلاة والسلام فيها قال استيقظ ليلة في اللفظ الآخر فزع فزع استيقظ ليلة فزع في حديث أم سلمة وفي حديث أم حبيبة استيقظ فزع يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب وفتح اليوم من ردني أدوجة مثل هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن الخزائن والأموال والدنيا إذا فتحت على الناس حصل معها فتن كبيرة كما هو واقع الآن وكما هو مشاهد وكما هو نحن متربصون بها الآن. وفي الحديث الآخر النبي قال والله ما فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فما قلنا أن تبسط عليكم ثم بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتم. الفقر ما يخشى على الناس الناس في وقت الفقر والحاجة أقرب إلى الاستقامة منهم في وقت الغنى والسعة والمال يصبرون على الفقر ولا يصبرون على الغنى. لهذا قال بعض السلف فرينا بالفقر فصبرنا وفرينا بالغنى فلم نصبر. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الفتن ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الفتن. اللهم سلم نعم. وقوله هنا من يوقظ صواحب الحجرات في دليل على أن صلاة الليل لها سر في العافية من الفتن والسلام منها. لهذا قال ماذا أنزل إليك من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يعني حتى يصلينا من يوقظهم للصلاة لعلى صلاة الليل لها سر في العافية من الفتن والسلام منها. لهذا قال يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة كاسية في الدنيا بالثياب لكن عالية في الآخرة بسبب ضعف إيمانها وتقواها هي عالية من التقوى والإيمان وهي كاسية في الدنيا. نعم.
حدثنا أبو اليمان
فلا مشروع مشروع قيام الليل وصلاة الضحى إنما الذي لا يشرع السنة الرواتب القبلية والبعدية سنة الظهر قبلها وبعدها سنة المغرب وسنة العشاء. أما سنة راتبة الفجر فهي مشروع وكذلك قيام الليل وصلاة الضحى لا بأس. نعم كان يصلي كان يصلي في أعلى رحياته. نعم
عدم صلاة الخلاف أحسن إليك عدم في صلاة المزدلفة ما يدل على أنه كان يقوم من الليل بالسفر.
نعم
خلاف العلماء هل صلى في مزدلفة أحياها ما يدل على أن الأصل أحياء الليل.
لا ظاهر السنة أنه نعم إلى الفجر لأنه ليتقوى على أعمال النهار لأن هذه الليلة لها شأنها ليلة العيد في وظائف عظيمة يوم النحر هو أفضل الأيام السنة على الإطلاق ولهذا فعل أعمال عظيمة لو سهر ما استطاع أن يقوم أولا ضرب جمرة العقبة ثم حلق شعر رأسه ثم ذبح 63 بدلة بيده الشريفة هي أعمال عظيمة ثم حلق رأسه ثم نزل إلى البيت فطاف طواف الإفاضة كل هذا قبل الظهر وأدت الصلاة في مكة فصلى الظهر ثم ذهب إلى من أخرج أصحابه المجتمعين فصلى به. هذه الأعمال العظيمة لو سهر ما استطاع أن يقوم بها السنة للحاج ليلة العيد ينام وحتى قال بعضهم إنه لم يذكر الوتر لا أوتر لكن معروف الوتر من الحديث الأخرى أنه لا يكون حضر ولا سفر. نعم نعم ظهر حديث ابن موسى نعم ظهر حديث ابن موسى أنه كتبه لقوله إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب
نعم إذا جهره لا بأس صلاة الليل وبيعالجه.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فرقا وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام
عليه السلام عليه الصلاة والسلام أكثر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
وهذا تحريضه عليه الصلاة والسلام على قيام الليل من غير إيجاب. أثناء يأتي فاطمة وعليا ويطرق عليهما الباب في الليل ويقول ألا تقوم على تصليان، من باب تحريض والحث على الخير والتعاون على البر والتقوى من غير إيجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليهما الباب وقال ألا تصليان؟ رد عليه رضي الله عنه علي رد غير مناسب، فقال يا رسول الله أنفسنا بيد الله أفضل الله بيد الله إيش عليه بعثها بعثها ليس القيام باختيار أنفسنا بيد الله إنسان يبعثها بعثها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك علي ولم يرجع إلى شيء لم يرجع إلى شيء من الكلام. قال علي ثم سمعته وهو مولد يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني فيه بيان أن هذا الكلام غير مناسب، يعني لا ينبغي هذا، أنه لم يعجب هذا الرد والجواب من علي، وأنه ينبغي لمن أمر بالخير ونصح أن يقول جزاك الله خيرا سأفعل عليه إن شاء الله. وفي فهم علي رضي الله عنه حيث أنه روى هذا الحديث وهو ليس في صالحة، وفيه فيه شيء يعني من فيه هضم من حق، لكن هذا من كماله رضي الله عنه أراد أن يسر العلم ولو كان هذا فيه غض منه، هذا يدل على كماله رضي الله عنه. وفيه أنه لا بأس بضرب الفخذ، وكذلك الانتزاع بالآية والاستشهاد بالآية لا بأس في ذلك. وكان الإنسان والإنسان جدلا كلمة الإنسان عام تشمل المؤمن والكافر. وقال أنفسنا يعني أرواح بيد الله، فلا بأس بجاء وفي جواز ضرب الفخذ عند التعسف والاستشهاد بالآية والانتزاع بها. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها.
وهذا من نصح عليه الصلاة والسلام ورأفته لأمته، فهو كما وصفه ربه أنه رؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. ومن رأفته لأمته أنه كان يدع العمل يترك العمل يدع أن يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الناس، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه فيعزل، كما ترك قيام الليل في رمضان خشية أن يكتب على الناس ويكون فريضة فيعجزوا صلى بهم ثلاثة أيام ثم ترك، خشية أن يداوم الناس عليه فيكتب عليهم قيام الليل فيعجزوا عنه. وما قول عائشة وما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، سبح يعني صلى صلاة الصبح وهي صلاة النافلة صلاة الضحى صلاة الصبح ما سبح اسمه الضحى يعني ما صلى صلاة الضحى قط وإني لأسبحها، فهي نفت قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الضحى ولكن لأصليها عنه. هذا النفي من عائشة محمول على أنها نفي، وإلا فقد ثبت عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ثبت هذا أيضا في البخاري في المسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، فنسيت وقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عثمان ركعتين بعد ما ارتفع النهار ضحى. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، فصلاة الضحى سنة مؤكدة والسنة تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره بالفعل أو بالقول أو بالتقرير. والقول أبلغ, هو حينما عبر أبو هريرة وأبو الدرداء الضحى ثبت السنة يطلق ويثبت من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. طيب حصل هذا, طيب هذا طيب لا يعتقد الناس وجوبها من باب التعليم. طيب مثل يترك القنوت في الوتر في رمضان بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس الوالي, لا بأس. يترك قراءة الإسلامي بالسجدة وأنت على صلاة المدينة يوم الجمعة بعض الأحيان حتى لا يعتقد العامة أنها واجبة. حصل تعليم بالقول, تعليم بالقول بالفعل, حليم بفعل. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
نعم, كان هذا في رمضان صلى بذات الليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس, وفيه أنهم اقتدوا به وهو لم ينوي الإمامة, صلى خلفه وما علم به, ففيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. ولحديث ابن عباس انه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف في جواره ابن عباس في الليله التي بات فيها عند ميمونه خالته صلى في الليله الاولى, جاء انها ليله 23 وصلى بصلاه ناس ثم لم يخرج في الليله التي بعدها فصلى بهم ليله 25 فكثر الناس ثم لا يقف في الليلة 26 فصلى فخرج في الليلة 27 فاجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة حتى عجز المسجد عن أهله ثم في الليلة الرابعة لا يخرج. وهنا في شك في الليلة الثالثة والأقرب أنها في الليلة الرابعة الثالثة الرابعة, فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعته إنكم مجتمعون وأنكم تريدون الخير ولم يعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قيام الليل وذلك في رمضان. فلما أمن ذلك, أمن من فرضية قيام الليل بموت النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الناس التراويح جماعة فجمعه عمر على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وأبي بكر صدرا من خلافة عمر كانوا يصلون أوزاعا, يصلي الرجل وحده والرجل والرجلان في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثلاثة أجوات لمدة قصيرة وأول خلافة عمر, ثم جمع عمر على إمام واحد واستمر هذا إلى يوم الحال. فترى سنة النبوية وعمر جمعه, فلهذا قال نعم البدعة في هذا, يعني البدعة من جهة اللغة لا من جهة الشرع, حيث أنه أحدث جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا, وإن كانوا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة, لكن بعدما انقطعت الجماعة عادهم عمر فسمها بدعة لغوية, قال نعمة البدعة في هذا. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم حتى تفطر قدماه.
هذا قبل هذا فيه في تعليق الجواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. إذا وجدت واحد يصلي مثلا نافلة ثم ذهبت تصلي وحده صح الصلاة ولا يستغنى الإمامة, واحد يصلي ثم صلت بجواره خلاص صار إماما لك فلا بأس, كما كان النبي يصلي فجاء الناس صلى بجواره, وكما كان النبي يصلي بالليل فجاء الناس يصلوا خلفه. هذا الشارح ذكر هذا وقال فيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة كما تقدم فيه نظر, يعني كان شك في هذا في تعليق سماحة الشيخ في صفحة 14 ترجم لقراءة فيه.
قال تعليق السنة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى قال سمح شيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا النظر ليس بجيد، والصواب جواز الاقتداء من لم ينوي الإمامة عمدا بظاهر هذا الحديث.
ها؟ من لم ينوي الإمامة؟
بمن لم ينوي الإمامة عمدا.
عمدا. يعني ولو لم